الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس الفقه وفي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا في الدروس الماضية تكلمنا عن مسائل أحكام النكاح، وبدأنا الحديث على باب معاشرة النساء، وتبينا كثيرا من المسائل المتعلقة في هذا، ومن أهمها أن على كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالحسنى وبالمعروف، والمعروف هو العرف الشرعي، وأن يؤدي كل منهما ما يجب عليه ولا يطالب بما ليس له. وتبينا أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف و يؤمن لها السكنى والكسوة والنفقة وما يتعلق بذلك. ووقفنا عند قول المعلف رحمه الله: فصل، ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال إن كانت الزوجة حرة ما لم يكن هناك عذر. هذه المسألة مسألة يحتاج أن يعرفها جميع الرجال، وهو أنه يجب على عليه نحو زوجته أن يبيت عندها لزوما ليلة من أربع ليال، ولا يتركها من دون المبيت عندها. والمراد بالمبيت هو الراحة والاستقرار والسكن والاطمئنان، وقوام ذلك هو الليل، حيث يكون فيه الراحة والنوم. لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أقر كعب بن سوار لما حكم للمرأة التي جاءت تشتكي زوجها بأنه يصوم النهار ويقوم الليل كاملا، بأنه يلزمه أن يبيت معها ليلة من أربع. هذا الموضوع امرأة جاءت إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت إن زوجها يصوم بالنهار وفي الليل مشغول بالصلاة، فعمر رضي الله عنه هنأها بصلاح زوجها، فأعادت عليه الشكوى، وكان في مجلسه كعب بن سوار رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، ليست تثني عليه وإنما تشكوه. قال: ما دمت قد عرفت هذا الأمر فاقضي بينهما. فقال كعب: يلزمه أن يبيت عندها ليلة من أربع. قال عمر: من أين لك هذا الحكم؟ قال: من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا جاز للرجل أن يجمع أربع نسوة فإنه لا يكون عند أي واحدة منهن إلا ليلة من أربع. ومعنى هذا إذا أذن الشرع له بأن يتزوج أربعا فإنه لم يوجب عليه أن يبيت عند كل واحدة أكثر من ليلة من أربع. قال عمر رضي الله عنه: لم يكن أعجب من فهمك السابق إلا فهمك اللاحق. فأنفذه وأقره وصار حكما لازما. وهذا هو الفقه في الدين، هذا هو فقه النصوص، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدلت هذه الآية على أن الإنسان يلزمه أن يبيت عند زوجته ليلة من أربع لا أكثر من ذلك، وإذا بات عندها كل ليلة فهذا تبرع منه وإحسان ما لم يكن عنده زوجات أخريات. وقوله إذا لم يكن عذر، معنى هذا أنه لو كان الإنسان معذور بعمل أو سفر أو مرض أو نحو ذلك فإنه يعذر في مثل هذه الأمور، ويلزمه أن يبيت عند زوجته الأمة ليلة من كل ثمان ليال، لأن الأمة على النصف من الحرة. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. فالأمة على النصف من الحرة، فإذا كان يقسم للحرة ليلة من أربع فيقسم للأمة ليلة من ثمان ليال. وهذا إذا كان الإنسان يجوز له أن يتزوج الإماء، وهو الإنسان الذي لا يجد مهر الحرة ولا ويخاف عنة العزوبة ولا يجد ثمن أمة. فإذا كان يجد ثمن أمة فإنه يطعها بحكم ملك اليمين لا بحكم عقد النكاح. وهذه المسألة قد لا تكون مهمة في وقتنا هذا لعدم وجود الإماء، لكن المؤلف ذكرها لأنه كان في وقته هذا الأمر ظاهرا. المسألة الثانية: قال يجب عليه لزوجته إصابتها كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر. والمراد بإصابتها يعني جماعها، فيجب على الرجل أن يطأ زوجته خلال كل أربعة أشهر مرة، ولا يجوز أن يزيد عن أربعة أشهر، لأن هذا هو مدة الإيلاء التي جعل الله تعالى للزوجة الحق في أن تطلب فسخ نكاحها من زوجها إذا حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا أن إنسان أراد أن يعاند زوجته ويضايقها ويؤذيها فحلف بالله أنه لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، هذا هو الإلاء، وهذا الإلاء جعل الله تعالى للمرأة طريقا لحل أزمتها من هذا الذي يتحدى، وهو أن تتقدم للقاضي وتطلب فسخ نكاحها منه، فإن فاء ورجع وجامع زوجته انتهت المشكلة، وإن أصر على الاستمرار فإن القاضي يفسخ عقد نكاحها بطلب منها، لأن هذا إضرار بالمرأة، ولهن مثل الذي عليهن، فالمرأة تحتاج هذا الأمر مثلما أن الرجل يحتاجه. فإذا وقد يلجأ إلى هذا بعض الناس عندما يعدد ويحاول أن يؤذي المرأة فيبتعد عنها، فالله تعالى حفظ لها حقها ولم يجعل للمتلاعب مجالا، فلها أن تطلب فسخ نكاحها منه إذا أنه أبى أن يرجع عما هو عليه من إلحاق الضرر بها. فخلال الأربعة الأشهر هذا أمر واجب، وأما ما دون ذلك فهذا يعود إلى رغبة كلا الطرفين، لكن زيادة على أربعة أشهر يعرضها للضرر ويعرضها للفتنة ويخشى عليها، فيحرم على الزوج أن يحبسها أكثر من ذلك. يقول المؤلف: فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أكثر من أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو أنكر مضي الأربعة الأشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله لكن مع يمينه، فيطلب منه أن يحلف بالله أنه وقعها أو أن المدة أقل من أربعة أشهر أو أنه لم يحصل منه الإلاء. وهنا قول وكانت ثيبا لينبه إلى أنه لا يمكن معرفة أنه جمعها، هذا أمر سري وأمر خاص ولا يعرف، لكن إذا كانت المرأة بكر لم يحصل فض لبكرتها وهذا دخل بها ولم يجامعها ومضى عليه أربعة أشهر وهو لم يجامعها وهي عنده، أو أنه حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فالتعرف على هذا الأمر واضح وسهل، لأن المرأة لا تزال لم يحصل جماع لها بشهادة وجود البكارة، فحينئذ لا يقبل قوله. يقول: وإن أقر بأنه آل منها وأنه مضى على إلائه أربعة أشهر وأنه لم يجامعها فيؤمر بالفيئة، والفيئة هي الجماع يعني الرجوع، الفيئة معناها الرجوع، والرجوع المراد الرجوع عما حلف عليه وهو الامتناع عن الجماع، فيرجع ويجامعها، فإن فاء ووقع منه الجماع فإن الله غفور رحيم، وحينئذ يبدأ صفحة جديدة ويتأدب مع أدب الشرع ويؤدي الحقوق الواجبة عليه، وإن لم يفي فلم يجامع طلب ذلك منه القاضي بطلب المرأة أن يفارقها لعدم جماعه لها وعدم قيامه بحقها، فيؤمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه تطليقة واحدة. هذه مسألة. المسألة الثانية شبيهة بها من بعض الوجوه، وهو الإنسان المسافر الذي يغيب عن زوجته مدة أكثر من 4 أشهر وهي تطلب قدومه، أو لم تأذن له أن يغيب عنها هذه المدة وهو يقدر على أن يرجع إليها فلم يرجع، فحينئذ للزوجة الحق في طلب الفسخ والفرقة لإلحاق الضرر بها. عمر رضي الله تعالى عنه سأل ابنته أم المؤمنين حفصة: كم تصبر المرأة عن بعلها؟ قالت: 4 أشهر إلى 6. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أدع غزوا يغيب عن المدينة أكثر من 4 أشهر. يعني الغزاة المجاهدين في سبيل الله لفتح بلاد الإسلام يخرجون من المدينة ويؤدون المهمة ثم يرجعون قبل أن تتم 4 أشهر. لماذا؟ حفاظاً على حقوق المرأة، حفاظاً على الحقوق الزوجية. هل يوجد هذا في قوانين الدنيا كلها التي يطالبون فيها بحقوق المرأة ويدعون أن الإسلام لما أوجب الحجاب عليها أنه سلبها حقوقها؟ ما من خير إلا ودل عليه هذا الدين، وما من حكم من أحكام الشريعة إلا وهو في صالح المحكوم له. ليس في أحكام الشريعة تعسف، وليس فيها شيء من الإيذاء، وإنما هي عدل وحق وإنصاف، ولا ضرر فيها. المسألة الأولى وهي مسألة المولي، يقول: إن راجعها زوجها الذي عال منها بعد تطليقه لها لما طلب منه حتى إن راجعها فهي زوجته، لكن لا بد أن يفي، يراجع ويفي، فإن لم يراجعها وتركها حتى بانت وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من مدة الإيلاء، كما لو أن الإنسان حلف أن لا يطأ زوجته مدة سنة، فلما مضت 4 أشهر رفعت الشكوى للقاضي وقام القاضي وفرق بينهما وطلقا، بعد شهر قال: أنا أريد أن أرجع وأصير مؤدب، فأرجعها، والباقي الآن 4 أشهر مع شهر 5، بقي 7. فإن راجعها بعد مراجعتها أو بعد عودتها إليه بعقد جديد جامعها، وإلا فلها حق الفسخ منه مرة ثانية، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق أو طلق عليه الحاكم لأنه ممتنع من جماع زوجته، فيثبت له حكم الإيلاء حينئذ. المسألة الثانية: إذا عجز عن الفيئة عند طلبها، يعني لم يستطع الجماع لوجود عذر كأن تكون نفساء أو يكون هو مريض أو يكون مسافر أو أن يكون مسجون ونحو ذلك، فيلزمه أن يقول متى قدرت جامعتها، ويعطى فرصة حتى يقدر، فإن رجع وجامع وإلا فرق بينهما. كل هذا لأجل الحفاظ على الحقوق، ولأجل أن لا يتلاعب بعض الناس، لأن بعض الناس فهم من كلمة ربنا جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أنه يكون أسد على هذه المرأة ويلعب على كيفه ويؤذيها كما شاء، فالله تعالى لم يجعل له هذا الفهم، هذا فهم سقيم، إنما ما بينك وبين هذه المرأة بحدود محددة من الشرع بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وليس لك أن تلعب وتعبث وتتجاوز الحدود. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا آخر للقسم بين الزوجات والنشوز، قال رحمه الله: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم، بمعنى أنه يقسم بين زوجاته إذا كان عنده أكثر من واحدة بالتساوي، فلا يفضل واحدة على أخرى، إذا كان عنده زوجتين فيسوي بينهما، إذا أراد أن يعطي كل واحدة ليلتها ثم ينفرد بالباقي، إذا كان له زوجتان فيقسم لكل واحدة ليلة، ثم إن أراد أن ينفرد بليلتين له فهذا حقه، لكن لا يعطيها للمرأة الثانية ويبقى عند المرأة الأخرى، يعني لا يجلس عند واحدة ليلتين أو ثلاث والأخرى يكتفي بليلة واحدة، لا بد أن يسوي بينهما، إذا أعطيت هذه ليلة تعطي الثانية ليلة، إذا أعطيتها ليلتين تعطي الثانية ليلتين، وهكذا، ولا تزيد واحدة على أخرى. فالعدل هو المساواة، ويقسم وقته بينهن بأن يجعل لكل واحدة يوما وليلة مثلا، لقول الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يحيف لبعض نسائه. ولما تزوج أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سبعت لك سبعت لنسائي. فالإنسان إذا كان يريد أن يقرر أن يجلس عند كل واحدة أسبوع لا بد أن يسوي بينهن، عند هذه أسبوع وعند الثانية أسبوع، أو ليلتين هذه والثانية ليلتين، وهكذا. قال: وعماده الليل، يعني أن وقت القسم هو الليل، وهذا لأن غالب الناس معاشهم بالنهار، وظائفهم وتجارتهم وإدارتهم لأعمالهم يكون في النهار، فيكون القسم في وقت الراحة، والسكن وهو الليل، لأن الرجل يأوي في الليل إلى منزله ويسكن لأهله وينام على فراشه مع زوجته في العادة. وهذا هو المتفق مع طبيعة البشر كما جاء في قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا والليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالقسم في الليل والنهار تبع له. وأما من كان عمله في النهار كأن يكون حارس ليلي، فهذا يقسم بين زوجاته في النهار، لأنه هو الذي يرتاح فيه في منزله. وإذا سافر الإنسان ومعه زوجاته فإنه يقسم بينهن عندما ينزل، يعني إذا نزل منزلا فإنه يقسم بين زوجاته عند نزوله، ولو كان في بلد غير بلده. ثم قال: وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يدخل في الأمور التي لا يستطيع الزوج العدل فيها عدة مسائل: محبة القلب والجماع ونحو ذلك. وأما الأمور الظاهرة فلا بد أن يسوي بينهن، التسوية في الطعام والشراب، التسوية في الكسوة، التسوية في المسكن، التسوية في المبيت والمدة الزمنية التي يجلس عندها، يسوي بينهن. أما ميله القلبي فهذا لا يستطيعه، أو رغبته في الجماع من هذه دون هذه فهذا ليس واجبا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه أن أمورا لا يستطيع أن يسوي بينهن. فعائشة رضي الله تعالى عنها هي أحب نسائه إليه، ولما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال السائل: أنا قصدي من الرجال. قال: أبوها. فعائشة رضي الله عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وإذا أنه حصل بينه وبين إحدى نسائه شيء، بأن وقع في نفسه عليها شيء، كانت تذهب إلى عائشة وتقول: أتبرع لك بليلتي على أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحصل هذا، حصل من عدد من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهذا هو المقصود بعدم الاستطاعة. وأما العدل الظاهر فإن كل إنسان يستطيعه، يسوي بينهن في الجلوس عندها والنوم عندها والنفقة والمسكن ونحو ذلك. لكن الميل العاطفي هذا يغلب الإنسان ولا يتحكم فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن هذا قسمه فيما يملك، وأما الشيء الذي يملكه الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه، فطلب من الله أن لا يلومه، فقال: فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. ثم قال مسألة: وليس له البدء في القسم ولا السفر بإحدى زوجاته إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلا يجوز للإنسان أن يبدأ واحدة دون غيرها في القسم إلا بإجراء قرعة إذا أراد ابتداء القسم بين الزوجات، كأن يكون في سفر وعاد ونسي هو وزوجاته عند من كان الدور عليها أو حصل اختلاف، فلا بد من قرعة تحدد من يبدأ بها، لأن البدءة بإحداهن تفضيل لها في القسم، وهذا يوقع في نفوس الأخريات شيئا، وهو يجب عليه أن يعدل، فوجب الرجوع إلى القرعة لأجل قطع النزاع في هذا. كذلك لا يجوز للزوج أن يسافر بإحدى زوجاته إلا بقرعة، بأن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، وهذا هو الذي يعمله النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يغزو أو يسافر، فإنه يقرع بين النساء، ومن خرجت لها القرعة خرج بها معه. قال: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها، أو تهبه له فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. النبي عليه الصلاة والسلام هم بتطليق سودة، شق عليها أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يبقيها في عصمته وتسقط حقها من القسم، فتبقى في عصمته ويكون يومها له هو، يضعه في من شاء من نسائه، أو أنها هي تختار واحدة وتضعه لها. وقد فعلت سودة، فإنها وهبت يومها لعائشة وقالت: يومي لعائشة، أسامحك ولا أريدك أن تأتي عندي، اليوم الذي لي اجعله لعائشة. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتين ولبقية النساء ليلة، لأن يوما لعائشة هو العصر، واليوم الثاني هو موعد المبيت عند سودة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال: وإذا أعرس الرجل على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. متفق عليه. الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها، فإن كانت بكرا فإنه يبقى عندها سبع ليال يبيت عندها قبل أن يدور على نسائه، ثم بعد هذا يقسم بينها وبين نسائه بعد الأسبوع. وأما إذا تزوج الرجل امرأة ثيبا فإنه يجعل لها 3 أيام، ثم بعد ذلك يدور على نسائه ويقسم معهن لها معهن. وهذا هو السنة. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها 7 فعل وقضاهن للبواقي. يعني لو أنه قسم لها 7 أيام وهي ثيب فإنه يقسم لنسائه الباقيات مثلهن مثلها، لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3 ثم قال ليس بك من هوان على أهلك، يعني لا حرج عليك وليس تقليلا من شأنك وليس استهانة بأهلك، لكن هذا هو الشرع أن أبقى عندها 3 أيام، إن شئت سبعت لك، لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني إن بقيت عندك 7 سأدور على الحريم كلها وكل واحدة لها 7، حينئذ تطول المدة، وإن اكتفيت بهذه 3 فيكون الدور كل واحدة ليلة وأنت من ضمنهن. مسألة مهمة، قال ويستحب التستر عند الجماع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين، رواه مسلم. هذه المسألة يجب أن ينتبه لها الناس، ويتقيدوا بها، لأن بعض الناس الآن يستهينون بأن يكشف الإنسان عورته، فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه الإنسان الذي يتجرد من ملابسه بالحمار، وأنه عندما يعاشر أهله يجب عليه أن يستتر برداء ونحوه وغطاء. وليس بين الزوجين عورة، لكن ينبغي أن يستتر عن ما يحيط به، ومن ذلك الشياطين ومن ذلك الملائكة، فالإنسان يستتر ويستحي من هؤلاء. وجاء مهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه، وسنده حسن. فالإنسان لا بد أن يستر عورته ولا يكشفها، ويستحب. ولهذا بعض أهل العلم قال إنه يجب عليه أن يستتر ولا يجوز له أن يتجرد، ويستحب أن يقول عند الجماع ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. هذا يقوله الرجل، وكذلك ينبغي أن تقوله المرأة، لأن كل حكم ثبت للرجال فهو في حق النساء ما لم يدل دليل على التفريق بينهما، وليس هناك ما يدل على التفريق. فالإنسان إذا هم بجماع أهله يدعو بهذا الدعاء، وهذا نوع من التحصين والوقاية التي يحصن الإنسان بها نسله وذريته من أن يقعوا في هذا الأمر. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي من الأهمية بمكان، وخاصة في هذا الزمان الذي صار الناس لا يتورعون عن العبث بالحقوق والواجبات، وكذلك عدم الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية الرفيعة، ويظن الناس أن دين الإسلام لم يستوفي الحقوق لكل من الرجل والمرأة، بينما كامل الحقوق لكل فرد من أفراد هذا المجتمع محفوظة. فما على الإنسان إلا أن يتفقه في دين الله ليعرف ما له وما عليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إذا كان الرجل متزوج بامرأتين وعند إحداهن أولاد أكثر من الأخرى، فكيف يوزع النفقة؟ نفقة الزوجة لا دخل لها بنفقة الأولاد، الأولاد لهم نفقتهم الخاصة بهم، ونفقة الزوجة لها الخاصة بها، فتعطي المرأة ما يخصها هي من أمور. وأما إذا كان عندها أولاد فالأولاد تؤمن نفقتهم، فكل فرد بحسبه، وكل فالطفل غير البالغ غير المراهق ونحو ذلك، فكل له نفقته، ولا تداخل بين النفقة على الزوجة أو النفقة على أولادها. فالمراد أن تتسوي بين المرأتين فيما يخصها كل واحدة منهما. يقول: حكم دفع الزكاة لابنتي المتزوجة من زوج يدخن ودخله لا يكفي سد حاجتهم. دفع الزكاة للأصول والفروع لا تصح. المراد بالأصول هو الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والمراد بالفروع هم الأولاد من بنين وبنات وأولادهم، فلا تصح الزكاة لهؤلاء، وإنما يعطون نفقة ينفق عليهم إذا كانوا لا يجدون ما يكفيهم. وإذا كان زوجها فقير دخله لا يكفيه، فيجوز أن تدفع الزكاة له هو لا لبنتك أنت، وإذا أخذها هو لو أنفقها على بنتك لا حرج، لأنه أنفق ماله الذي ملكه. لكن ذكر السائل في سؤاله أنه يدخن، والإنسان إذا تأمل حال المدخن لو عمل ميزانية للدخان كم تكلفه شهريا، لوجد أنها تغطي على مصروف كثير، بل أجزم بأنه لو وفر قيمة الدخان لاشترى به الأطعمة الأساسية من الرز والزيت والسكر والشاهي، وصار ما هو محتاج لشيء. وفر هذه الأشياء بإقلاعك عن التدخين، وحينئذ لا تحتاج إلى مساعدة ولا أخذ الزكاة، وصرت غنياً. هذا يسأل يقول: المرأة في بيتها ماذا تلبس؟ وإذا خرجت للشارع ماذا تلبس؟ المرأة في بيتها من الذين عندها؟ هل هو زوجها وحده أم معه آخرون؟ إن كان زوجها، إن كان الذي عندها هو زوجها فقط، فليس بينهما عورة، تلبس ما شاءت. وأما إذا كان عندها محارم كأبناء وبنات وإخوة أو أخوات وعب أو أم ونحو ذلك، فإنه يجب عليها أن تلبس ما تعارف الناس عليه من أهل الحشمة والعفاف، بأن تغطي المرأة جسمها، ولا حرج أن تبدي شعرها ورقبتها وأعلى ما قارب رقبتها وذراعها وساقها، فهذه كلها ليست من العورة. وأما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فالمرأة كلها عورة، ليس منها شيء يجوز لها كشفه، لا بد أن تغطي وجهها، ولا بد أن تغطي شعرها، ولا بد أن تغطي ذراعها، ولا بد أن تغطي ساقها، ولا يبين منها شيء من ذلك. وكثير من أهل العلم قالوا حتى كفها وقدمها لا يصلح أن يراها الرجال الأجانب. والله جل وعلا خاطب نساء المؤمنين بهذا الأمر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا ربي لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة إذا كانت متحجبة لا يبين منها شيء، لا أحد يعترضها، الكل يحترمها، حتى لو كانت في بلاد الكفار يحترمونها لأنها احترمت نفسها واحترمت دينها وصارت مؤدبة. وإذا أنها عرضت بضاعتها وكشفت عن سوءتها فكل الذئاب تتجه إليها وتخدشها لأنها لم تستحي، فلا أحد يستحي من إيذائها، وهي الذي عرضت نفسها للإيذاء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أيمانهن. في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. السؤال: الزينة في هذه الآية ذكرت 3 مرات. في المرة الأولى لا حرج فيها، وهي الزينة الظاهرة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، هذا تنبيه إلى أن هذه الزينة يتعذر إخفاؤها ولا يمكن إخفاؤها. مثل إيش؟ الطول، البدانة، لا تستطيع المرأة أن تتحكم فيها، لكن لا بد أن تغطي هذا الجسم ولا تغطيه بملابس ضيقة، لأنها تستطيع أن تلبس ملابس واسعة فلا يظهر لها زينة، فلا بد للمرأة أن تلبس ملابس واسعة وساترة لكل جسمها، وأن تكون سميكة لا تكون شفافة. بعد هذا: لا يبدين زينتهن من هذا الغطاء الكامل إلا للزوج والأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والتابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وبقية النساء. وهذه العورة يجب عليها أن لا يكون فيها شيء من التبرج. وكثير من النساء في هذا الزمن فهمنا أن المرأة أمام محارمها أو أمام النساء حرة تكشف ما شاءت، فتظهر ظهرها وصدرها وفخذها ونحو ذلك، وهذا كله من الجريمة ومن الاعتداء على حدود الله. عائشة رضي الله عنها لما رأت امرأة بدا ساقها غضبت عليها وقالت: لو علم بكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع النساء المساجد. هي بين النساء، لو علم أن المرأة تبدي شيئا من ساقها لمنع النساء أن يأتين للمساجد. فهذا تنبيه من عائشة رضي الله عنها إلى أن المرأة لابد أن تلتزم بأدب الحياء ولا تتبرج كنساء الجاهلية. فالزينة الثانية تظهر للمحارم، الزينة الثالثة هي حلي كانت نساء العرب تضعه في أسفل الساق، وإذا ضربت برجلها صار لهذا الحلي صوت قرقشة، فإذا سمعه الرجل تحركت شهوته، صار حراما وسماه الله زينة. أيها أزين، هذه القرقشة في الرجل أو الوجه؟ أسألكم جميعا، أيها أزين، قرقشة في الرجل عند ضربها أو وجه المرأة؟ يقينا وجه المرأة، لا إشكال في هذا عند كل العقلاء. والإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فأبيح له أن ينظر إلى وجهها. فإذا كان الله جل وعلا حرم على المرأة أن تظهر هذه القرقشة عندما تضرب رجلها بالأرض، فهل يكون أغفل أن يحرم جمال وجهها الذي هو مضرب المثل، وقال لا حرج أن تخرج المرأة مبدية وجهها أمام الرجال وتزاحم الرجال في الشوارع وفي المساجد وفي الحرم وعند الأبواب ونحو ذلك؟ يستحيل هذا أن يكون أمرا شرعيا. فعلى الرجال أن يتقوا الله وينتبهوا وينبهوا نساءهم، وهذا هو المعنى المقصود بالرجال قوامون على النساء، أن يقوم الرجل على المرأة ويلزمها بأدب الإسلام والمحافظة على أخلاق الإسلام، فلا تتعدى حدود الله ولا تخرج فاتنة للناس ومبدية لمحاسنها فتؤذيهم وتضايقهم. فهذه ثلاث مواضع للزينة: الزينة الأولى لا حرج منها وهي الظاهرة، الزينة الثانية تكون للمحارم، الزينة الثالثة هي تتعلق بالرجل. ولا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من بشرتها للرجل الأجنبي بحال، ولا أن تلبس الملابس الضيقة التي تبين أجزاء جسمها أو تبين تكون شفافة يبين منها لون البشرة، أو هذه العباءات التي يسمونها فرنسية، ولا أدري متى صارت فرنسا التي تحارب الحجاب تصمم عبايات، فتأتي وهي مزركشة وكأنها في فستان فرح تعرض نفسها أمام الرجال. هذه ليست عباءة وليست رداء وليست جلباب وليست خمار، هذه فتنة. فيلزم المرأة أن تتأدب بأدب الشرع وأن تلبس ملابس إذا رآها الرجل صرف نظره لعدم وجود ما يغري وعدم وجود ما يشد انتباهه ويلفت نظره إلى هذا الأمر. يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بدون علم زوجته الأولى؟ نعم يجوز، لا حرج في هذا ولا دخل للزوجة في هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.